الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: مختلف دول العالم تواصل إرسال وفودها إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. استشهاد 3 أطفال ووالدهم في اعتداء للمدفعية التركية على قرية الصفاوية بريف الرقة شمال سوريا. والنخال يؤكد أن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تغيير موازين القوى من خلال المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل مختلف دول العالم إرسال وفودها إلى إيران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي المقررة غدا الخميس. وقد أعلنت الكويت أن وزير خارجية أحمد ناصر الصباح سيشارك في المراسم، فيما صرح مصدر مطلع بالبرلمان الإيراني أن وفدا سعوديا سيمثل بلاده بالحفل، بينما وصل إلى طهران رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ووفد عن الاتحاد الأوروبي، كما وصل قبل ذلك رؤساء برلمانات أوزبكستان وطاجكستان ونيجيريا وسوريا وعمان إلى طهران. وقد أعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق مشاركة 115 مسؤولا من 73 دولة في حفل أداء اليمين. تتجه أنظار الشارع الإيراني نحو حلحلة مشاكل البلاد الاقتصادية نتيجة الحظر الظالم وكذلك تداعيات انتشار فيروس كورونا، فبين التحديات والوعود، هل ستنجح الحكومة الجديدة في تحقيق هذه التطلعات؟ هذا ما نتابعه في سياق التقرير التالي.
تتجه أنظار الشارع الإيراني نحو حلحلة المشاكل الآلية، وخصوصاً إعادة تنشيط الاقتصاد ومواجهة انتشار فيروس كورونا. فبين التحديات والوعود، هل ستفلح الحكومة الجديدة في تحقيق هذه التطلعات؟
أنا أعتقد أن الرئيس الجديد جدير بإدارة بلد كإيران، فخلال فترة توليه منصب رئاسة السلطة القضائية أثبت رئيسي جدارته في معالجة الكثير من الأمور.
أتوقع أن تصل الحكومة الجديدة إلى حل نهائي فيما يخص المباحثات النووية ورفع الحظر.
تحديات اقتصادية وسياسية وصحية عديدة تنتظر الرئيس الجديد الذي سيتجه ظهيرة يوم الخميس للبرلمان لأداء اليمين الدستورية، ليبدأ بعدها بتنفيذ مهامه رسميا في إدارة شؤون البلاد.
بالتأكيد نريد حلولا جذرية لمشكلة البطالة التي يواجهها الشباب والتي فرضتها إجراءات الحظر، ولكن ليس على حساب سيادة البلاد والخضوع للاستكبار العالمي.
كامرأة أتمنى أن تضم التشكيلة الوزارية للرئيس رئيسي وزيرة من السيدات، خاصة وأن المرأة الإيرانية أثبتت حضورها في جميع الميادين.
وبين الرأي والرأي الآخر، اتفق المواطنون على أن أمام الحكومة الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي تحديا كبيرا يستوجب رسم ملامح سياسية تتخطى الصعوبات والقيود المفروضة من الغرب، وفي الوقت ذاته تحفظ لإيران سيادتها وسيادة شعبها.
آمال وأمنيات كثيرة يعلقها الشعب الإيراني على الرئيس الجديد، بدءا بالاقتصاد وصولا إلى الموضوع النووي ورفع الحظر المفروض على البلاد.
قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خلال لقائه رئيس برلمان سوريا إنه يجب إخراج باقي القوات الأجنبية من الأراضي السورية فورا حتى يتمكن الشعب من بدء عملية إعادة الإعمار. كما أكد السيد رئيسي في لقاء مع وزير خارجية عمان أن دول المنطقة يمكنها ضمان أمنها لوحدها دون الحاجة للأجانب. ولدى استقبال محمد عبد السلام المبعوث الخاص لحكومة الإنقاذ الوطني اليمني، اعتبر رئيسي أن اليمن تحول لمظهر لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الإسلامي والعربي. كما التقى السيد الرئيس كلا من رئيسي برلمان طاجكستان وأوزبكستان ووزيرة خارجية البوسنة والهرسك والأمين العام للاتحاد البوليفاري. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن منظومات إيران الصاروخية وقواتها البحرية والبرية جاهزة لصد أي استهداف لأمنها فورا. اللواء سلامي ولدى تفقده جاهزية قوات الحرس في مضيق هرمز وسواحل إيران الجنوبية قال: على الأعداء الذين يهدّدوننا وخصوصا الكيان الصهيوني معرفة أن ردنا سيكون قاسيا. وأضاف اللواء سلامي أنه على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته وتصريحاته ويعيد النظر في حساباته. أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن الحادثة على متن سفينة أسفالت برينسس قبالة شواطئ الإمارات والذي اعتبر عملية خطف محتملة انتهى بدون أضرار. وأوضحت الوكالة أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة غادروها وباتت بأمان وانتهى الحادث. ونقلت وسائل إعلام صهيونية أمس تقارير أولية عن وقوع حادث عسكري قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. للمزيد من تسليط الأضواء على عملية اختطاف محتملة لسفينة قبالة شواطئ الإمارات والمستجدات نتابع هذا التقرير.
فوضى عارمة وحالة من الضياع والترقب حكمت المنطقة وسط أمواج من الأنباء المتسارعة والمتداخلة. عدد من سفن الشحن وناقلات النفط كانت محور حديث وسائل الإعلام عبر العالم. وسائل إعلام بريطانية نقلت عن مصادر أن الناقلة إسفالت برينسز تعرضت لحادث اختطاف في بحر عمان قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي. لتعلن اليوم هيئة العمليات البحرية البريطانية انتهاء عملية الخطف ومغادرة الخاطفين متن الناقلة وأن السفينة بأمان دون ذكر تفاصيل أخرى. حادث الاختطاف كان أحد الحوادث التي تحدثت عنها مواقع النقل البحري. موقع مارين ترافيك تحدث عن بلاغ من ناقلة النفط ABYSS أن مركز قيادتها تعرض لخلل فني في المنطقة. طهران رأت في الأحداث أمرا مريبا للغاية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن الحوادث الأمنية المتكررة للسفن تثير الشكوك، معربا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم البحري للسفن المارة في المنطقة والمساعدة والتحقيق في حال وجود مشكلة في نظام الملاحة البحرية، مكذبا الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية وعبرية عن اعتلاء مسلحين مدعومين من طهران لسفن في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. القوات المسلحة الإيرانية اعتبرت أن الضجة الإعلامية الأخيرة حول اختطاف سفن في مياه الخليج الفارسي هي مجرد تمهيد لمغامرة جديدة. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارجي إلى أن الحرب الإعلامية التي تقودها دول غربية بمساعدة الكيان الإسرائيلي وبعض دول الإقليم ومحاولات إيجاد انطباع بانعدام الأمن الملاحي البحري في المنطقة والترويج لأخبار اختطاف السفن، كل ذلك يصب في إطار الحرب النفسية، مشددا على جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للتعامل مع أي تحركات مريبة في المنطقة.
إلى العراق، حيث كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية في مناطق غرب العاصمة بغداد إلى عمل إرهابي تخريبي. إلى ذلك تمكنت الشرطة الاتحادية من العثور على نفق تابع للعصابات الإرهابية وعبوات ناسفة خلال عملية استباقية ضمن قاطع عمليات كركوك. من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير زميلنا محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول اليوم الأربعاء بوقوع تفجير استهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي بقيادة أمريكا لدى مروره على طريق الناصرية السريع جنوب العراق. إلى ذلك تمكنت الشرطة الاتحادية بالاستعانة بمفرز من الطائرات المسيرة من العثور على نفق تابع للعصابات الإرهابية يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع ومساطر تفجير ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع عن القبض على إرهابيين اثنين وضبط منصة لإطلاق الصواريخ وأعتدة في كركوك وديالة وسامراء. وقالت المديرية أنها نفذت عملية أمنية ألقت خلالها القبض على إرهابيين من المطلوبين للقضاء، كما تمكنت من ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وقاذفة RPG-7 وعدة صواريخ، بالإضافة إلى قرابر هاون وحاويات عتاد ومواد حربية مختلفة في منطقة من جلزور نهر ديالة. وفي الموصل أطلقت قوة من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والجيش عملية أمنية من 5 محاور لملاحقة عناصر داعش. وقالت هيئة الحشد الشعبي أنه بمشاركة اللواء 33 حشدة والأقسام والصنوف الساندة ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وقطاعات الجيش بدأت عملية تشمل التفتيش والتدقيق الأمني في قرى جنوب غرب الموصل. سياسيا، ردت دائرة الإعلام والمعلومات في الحكومة المحلية في أربيل على التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس النواب السابق القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي حول وجود خط إرهابي يمتد من تركيا وعبر الأقليم وصولا إلى العراق. وكان الزاملي دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى الضغط على تركيا وأقليم كردستان لمنع مرور وتدفق العناصر الإرهابية، مشددا على ضرورة فتح قنوات للتعاون المباشر وتنسيق العمل الأمني والاستخباري معهم للحد من هجمات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الإرهاب. وقالت الدائرة أن حكومة أقليم كردستان تعرب عن قلقها أزاء مثل هكذا تصريحات، لأنها لا تعود بالفائدة فحسب، بل هي سبب في زعزعة الثقة بين الأطراف العراقية. وكانت تركيا الممر الرئيسي لتدفق الإرهابيين للعراق وسوريا من مختلف دول العالم خلال سقوط الموصل وعدة مدن عراقية بأيدي الإرهابيين. تواجد الإرهابيين ونشاطهم في الأماكن المحاذية لمناطق الأقليم ورعاية تركيا للعديد من المجاميع الإرهابية كالنصرة في سوريا وغيرها في العراق يجعل المطالبة بالتنسيق الأمني لمنع تدفق الإرهابيين أمرا معقولا. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ومن شأن العراق ننتقل إلى شأن السوري، حيث أفادت مصادر أهلية في مدينة عين عيسى السورية باستشهاد عائلة مكونة من 3 أطفال ووالدهم وإصابة والدتهم إصابة خطرة في اعتداء للمدفعية التركية على قرية الصفاوية بريف الرقة. من جهة أخرى، أصيب 3 مدنيين سوريين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بريف حماة الشمال الغربي. أكد مندوب سوريا بالأمم المتحدة بسام صباغ ضرورة تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى دورها الطبيعي. وقال صباغ في جلسة مجلس الأمن أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيرا من الطابع الفني وفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها لتصبح عائدة بيد بعض الدول بدلا من أن تكون حارسا أمنيا على تنفيذ اتفاقية الحظر. اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أنه لا قيمة لأي برامج سياسية يتنازل عن حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المقاومة الطريق الأصح والأصوب في الصراع مع المشروع الصهيوني. وقال النخالة إن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تغيير موازين القوى من خلال المقاومة، مشددا على أن الحرب الأخيرة أحدثت تغييرا في الوعي العربي والوعي الفلسطيني. وأشار النخالة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي ضد البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الذي يقوم على التسوية مع الاحتلال هو أمر مستحيل. إلى لبنان، حيث أقيمت في العاصمة اللبنانية مراسم لإحياء الذكرى الأولى لحادث انفجار مرفا بيروت، فيما أعلن الجيش اللبناني توقيف شبان بحوزتهم أسلحة وذخائر أثناء توجههم للمشاركة في هذه الفعاليات. إلى ذلك، دعا الرئيس ميشيل عون في المؤتمر الدولي لدعم لبنان إلى إعادة تشغيل مرفا بيروت باعتباره شريانا حيويا للاقتصاد اللبناني، وقال إن الشعب بأمس الحاجة لمساعدات المجتمع الدولي. وبدوره تعهد الرئيس الفرنسي بتقديم مساعدات طارئة للبنان، لكن دون منحه شيكا على بياض على حد وصفه، محملا السياسيين مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان. للمزيد حول مستجدات الوضع في لبنان نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة وتداعيات ذلك على الوضع العام في هذا البلد، نستمع إلى التقرير التالي.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته وبحاجة إلى مساندة من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، مشددا على التزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت. وفي كلمة له خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي أقيم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لفت عون إلى تفاقم الأزمات التي تعصف بلبنان من معدل غير مسبوق للفقر وجائحة فيروس كورونا المستجد والنقص الحاد في الأدوية والحصار المفروض الذي يحرم لبنان من مداه الحيوي.
بلادنا غرقت في الأزمات السياسية والتفاصيل منعت تشكيل الحكومة. المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق الدولي يجب أن ينفق بشكل يمنع الانهيار. نتمسك بعملية التدقيق بحسابات البنك المركزي، ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات العاجلة للبنان بحسب تقدير وتوصية للأمم المتحدة، اعتبر أن الأولوية ما زالت تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، متعهدا بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 100 مليون يورو فضلا عن نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19. لكن ماكرون أقرن وعوده بالقول إنه لن يكون هناك شيك على بياض للطبقة السياسية اللبنانية، متهما إياها بتعميق الأزمة في لبنان.
كل الطبقة السياسية مسؤولة عن الأزمة والوضع المأساوي. قد يتم اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دورا سلبيا في البلاد، ولن نعطي للسياسيين شيكا على بياض بعد الآن. على المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا شفافين تجاه الدول التي تساعد بلادهم.
وعقد مؤتمر المانحين الذي يعد الثالث من نوعه برعاية فرنسا والأمم المتحدة، وشارك فيه ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية. وجمع مؤتمر العام الماضي في أعقاب انفجار المرفأ حوالي 280 مليون دولار، وحجبت المساعدات الطارئة عما وصفه ماكرون آنذاك بأنها أيد فاسدة للسياسيين، وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.
شهد مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت مواجهات بين الشرطة ومحتجين حاولوا كسر الحواجز واقتحام البرلمان، وذلك على هامش مراسم إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مختلف دول العالم تواصل إرسال وفودها إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. استشهاد 3 أطفال ووالدهم في اعتداء للمدفعية التركية على قرية الصفاوية بريف الرقة شمال سوريا. والنخال يؤكد أن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تغيير موازين القوى من خلال المقاومة. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم، تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:29، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، موضوعها الانتماء السلبي والانتماء الإيجابي. تأتيكم أرض المقاومة في الساعة 2:23، تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:55. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 3:29، أما 5 دقائق لسلامتك في الساعة 3:35. نسائم الرحمة تأتيكم في الساعة 3:42، عند 3:54 من هدي المنبر الحسيني. أحبتي، أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 4:40. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أعطر التحية ونقدم لحضراتكم تلاوة زاكية معطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد. تبدأ التلاوة من الآية 93 بعد 100 إلى آخر الآية 95 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة، فلننصت وإياكم خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي
لنا ذنوبنا كما بنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم محاضرة لفضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي، الانتماء السلبي والانتماء الإيجابي. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامج إذاعة طهران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. من هذا الحوار الذي رسمته الآية الكريمة بين شعيب عليه السلام وبين قومه المعاصرين له. أول شيء في الآية الكريمة مقدمة لابد منها ثم نعود إلى مضامين الآية إن شاء الله. مقدمة يظهر أن الصلاة في أيام شعيب عليه السلام كانت مفروضة. هذا المعنى تصدى له المفسرون، يقول الحسن ما من نبي بعث إلا وأمر بالصلاة والزكاة. لكن طبعا الصلاة والزكاة مو بالهيكل اللي موجود بالشريعة الإسلامية، كأنه الشرائع كلها موضوع الصلاة وموضوع الزكاة بها مفروض، لكنه الشكل يختلف، كمية تختلف. يعني إذا الصلاة مثلا إحنا عدنا بها هالأجزاء هالشرائط، القيام القعود الركوع والسجود والقراءة، جزء كانت في عهد شعيب عليه السلام شكل آخر، كان الدعاء مثلا مجرد دعاء أو مجرد قيام أفرض بأذكار، على العموم الشكل يختلف وإلا أصل الفكرة موجودة. كذلك الزكاة اللي هي عبارة أخذ كمية من الأموال، تطهير للأموال وتوزع على الأماكن المحتاجة، أيضا هذه أصل الفكرة موجودة في كل شريعة. ما بعث نبي إلا بهما، والسر في هذا أن الصلاة في حد ذاتها تعتبر وسيلة من الوسائل لبناء الشخصية. افرض التشريعات الأخرى قد تعالج جانب من جوانب الإنسان، لكن الصلاة تعالج كل جوانبه. هذا المعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. في بالنظر إلى أهمية الصلاة ما نلقى شريعة من الشرائع تخلو من فريضة الصلاة، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين الكفر إلا ترك الصلاة. نبه لي، يعني حد فاصل ما أكو أبدا. إذا ترك الصلاة متعمد ما بين الإسلام والكفر إلا ترك الصلاة. دخل يوما من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه، يروي عنه صاحب الوسائل يرويها عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول دخل عليه يوما من الأيام رجل من الصحابة قال أوصني يا رسول الله، فقال له النبي أوصيك ألا تتعمد ترك الصلاة، فإن من تعمد ترك الصلاة خرج من ملة الإسلام. أحب الأعمال إلى الله، الحديث النبوي الشريف، أحب الأعمال إلى الله الصلاة والجهاد والبر. موضوع الصلاة بدرجة من الأهمية بحيث يستأثر على كل أقسام العبادات. لما نرجع إلى باقي العبادات ما نلقى باقي العبادات تأخذ هالاهتمام اللي تأخذ الصلاة، لأن الصلاة تستأثر بالقسط الأكبر من الاهتمام. ولهذا يوم من الأيام دخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أنا عندي سؤال. قال له تفضل. قال له أنتوا إذا واحد يزني أو واحد يشرب الخمرة ما تسموه كافر؟ نعم. بينما اللي يترك الصلاة يصير على ترك الصلاة تعبروا عنه كافر، ما الفرق وما الحجة في هذه التسمية؟ شون الفرق؟ لأن هذا معصية وهي معصية، وهذا عمل لا يريده الله وهذا عمل لا يريده الله، وهي مخالفة إلى بند من بنود الشريعة وهذا مخالفة إلى بند من بنود الشريعة. ليش هذا تسموه كافر ودول ما تشموهم كفرة. لفت للإمام سلام الله عليه قال لي اللي يشرب الخمرة يشربها بدافع الشعور باللذة، يتصور أن الخمرة تولد عنده شعور باللذة أو تنقله من واقع مؤلم إلى واقع يخلصه من الواقع المؤلم، هيك يتصور كما يرى. واللي يجني يجني بدافع اللذة، تغلب عليه الشهوة، إذا غلبت عليه الشهوة انصرف إلى الزنا. لكن اللي يترك الصلاة ويتعمد الإصرار على تركها، هذا شنو اللي يدفعه؟ أكو شهوة في ترك الصلاة؟ ترك الصلاة راح يولد له أجواء سعادة؟ ما أكو غير استخفاف واستهزاء، والاستخفاف والاستهزاء يؤدي إلى الكفر. قال له هذا الفرق. أولا الفت نظرك، ترى الفرق ما نقدر نعتبره علة، يعني مو علة يدور مدارها الحكم مثل ما يقولون الفقهاء وجود وعدم، لا 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 مو مسألة علة، لكن حكمة تقريبية وأكو حكم أخرى خلي أذكرها إليك. أنت الآن مثلا إذا واحد لا سمح الله يمارس جريمة الزنا، تقول عنه أن إنسان هذا منحرف، لكن ما تقدر تقول عنه أن ما تقدر تقول عنه أن هذا مو مسلم. لا، ليش؟ لأن كل ما في الأمر أن هذا مسلم عاصي، عملية شخصية يعني سلوك شخصي منحرف، لكن تقول أن خارج عن الإسلام طبعا لا، ما تقول خارج عن الإسلام. كذلك أيضا الذي يشرب الخمرة، احنا نعبر عنا ان سلوك شخصي سيء يصنع المحرم يرتكب كبيرة، لكنه مسلم او غير مسلم، وهي المسألة تقريبا مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة غير المنكر للضرورية، كأن الفعل اذا ترقى الى انكار الضرورة صار كفر. نبه لي هذا. الآن احنا ما نقدر نسلخ عنا الهوية، ما نقدر نسلخ عنا هوية المسلم اذا شرب الخمرة او اذا انحرف ارتكب الزنا، لكن اذا ترك الصلاة ايش نسلخ عنا؟ طبعا نسلخ عنا صفة المسلم، ما نعطيها اللقب، لقب المسلم ما نعطيها، لانه اهم معالم الاسلام الصلاة، هذه واحدة. ثانيا الآن تارك الصلاة شنو اللي راح يفوت على نفسه؟ الحقيقة أنا هذا بالصلاة مو أريد من عنده أنه يقوم ويقعد يلعب لي رياضة 5 دقائق مثلا، ولا أريد من عنده مجرد قراءة الحمد. أنا أفرض أن الصلاة أولا اتعود على النظام، يلتزم بأوقات الصلاة، سيمر علينا إن شاء الله، هذا يتعود على النظام، يصبح الوقت عنده محترم، يعرف ان هذا الوقت الى العمل الفلاني، هذا لون من الوان التعويد على النظام وتحديد عن الانفلات. وحدة. اثنين، ترويض غرائزه الجامحة، اكو عندنا ناس عنده انانية، عنده كبرياء، عنده عظمة، ما يقدر يوقف او يقعد الى جانب واحد اقل من عنده مرتبة او اقل من عند مركز مالي او مركز اجتماعي. الصلاة اذا اراد يقعد بالصلاة، وخصوصا اذا صلاة جماعة، يقعد ما يعرف اللي بصفه من هو، قد يكون بصفه واحد من عباد الله الوسطاء، وهو مهما يريد يكون هو وهذا على حد سواء، يروض غرائزه، يروض عواطفه على قبول التفاعل مع الناس، ان دول اخواني، ان المسلمين إخواني مهما اختلفت منازلهم، المسلم إلى جانب المسلم. 2-3، إحنا نعرف أن الإسلام جداول، الإسلام مذاهب وجداول، واحد أفرض يأخذ آراء الإمام أبي حنيفة، واحد يأخذ آراء الإمام أحمد بن حنبل مثلا، واحد يأخذ رأي الإمام الشافعي، الآخر المذاهب الإسلامية، زين؟ إذولا إذا اجتمعوا والمسلم شاف المسلم متجه إلى قبلة واحدة، اثنينهم القبلة المتجهين إلها واحدة، بنفس الوقت الركوع والسجود واحد، حتى لو اختلف الذكر، حتى بالذكر باللفظ لو اختلف، الاختلاف ليس بشيء، كل ما في الأمر ذكر، كل اسم ذكر لله، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله، هذا مستقبل القبلة وهذا مستقبل القبلة، هذا على طهارة وهذا على طهارة. ما يقدر المسلم إلا أن يكون إنسان ما عنده خلق أو ما عنده استقامة، ما يقدر ينعتي المسلم بأنه غير مسلم، لا، يقول هذا متجه إلى نفس القبلة وجاي يصلي نفس الصلاة ومتجه إلى الله وعلى طهارة ونفس الأذكار والأوراد، ما يسع أن يسلب عنا صفة الإسلام. ولذلك الأشعري، الإمام الأشعري معروف عنه، يقول أنا لا أكفر أحدا من أهل القبلة، الشخص اللي يتوجه إلى القبلة يصلي كما أصلي أنا وعلى طهارة ونفس الذكر، هذا أنا ما يسعني أن أعتى إلا أن أنعته بالإسلام، هذا مسلم. الصلاة لما أوقف أنا أصلي وأكون إلى جانب مسلم آخر، هذا الموقف راح يصحح لي كثير من المفارقات، لأن إحنا لن ننسى ترى أكو عندنا مؤسسات تقوم على التفرقة، أكو عندنا مؤسسات تعيش من التفرقة، نعم شغلتها هذه، لأنه واحد يريد يحافظ على منصبه بالتفرقة، واحد يحافظ على راتبه بالتفرقة، واحد يحافظ على اعتباراته الاجتماعية بالتفرقة. لكن المسلم اللي ينشد الحق لأجل الحق ما يعني هذا الكلام، إذا شاف المسلم واقف إلى جانبه هذا بيان عملي، بيان عملي، بحيث إذا راد واحد يقول له أن هذا مو مسلم يقول له لا أرجوك تأدب، لأن لو كان مو مسلم ما توجه إلى القبلة وعلى طهارة واستقبل الله عز وجل وراح يصلي لله. إذن الصلاة تخلع علينا هوية، شايف؟ الصلاة تخلع على المسلم هوية، هل هوية شنو؟ هوية الإسلام، فإذا تخلى عنها تخلى عن الإسلام. لذلك أهمية الصلاة استأثرت الصلاة بالأهمية من دون باقي الأمور العبادية لهذا السبب، لأنها تحدد هوية المسلم. ولذلك تلاحظ أن بمجرد أن يحل الوقت، بمجرد أن يحل الوقت كانوا الصحابة ينتظرون حلول الوقت بفارغ صبر، النبي صلى الله عليه وآله ينتظر وقت الصلاة حتى يبادر إليها، لأنه يعبر عنها بأنها قرة عينه. وكانوا طبعا عندهم وسائل بدائية بالتعرف على الوقت، وسائلهم اللي كانت عندهم وسائل بدائية، ما اكو عندهم وسائلنا الآن، الآن عندنا احنا وسائل فلكية دقيقة تحدد لنا الوقت بالضبط. طبعا كانوا يتبعون الأوقات اللي حددها القرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، مثلا الأوقات اللي نص عليها القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله قالوا إذا غربت الشمس صار وقت صلاة المغرب، إذا زالت الشمس صار وقت صلاة الظهر، إذا بلغ ظل كل شيء مثله أو مثله، أي اللي يحددون بها. وإن كان أكو روايات أيضا أخرى، واحد طبع الإمام الصادق سلام الله عليه قال له سيدي إحنا عندنا أحيانا نصير يوم غيم وما نعرف الوقت، شلون نتعرف على الوقت؟ قال له هاي الطيور اللي عندكم بالعراق اللي تسموها ديوك؟ قال له نعم. قال له إذا صاحت هذا هو وقت الصلاة، بمجرد أن تصيح تعرف أي وقت الصلاة. وبالفعل ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا تشتم الديك فإنه ينبه لأوقات الصلاة. هذول يظهر كانوا ينزعجون منه، نايمين ينام هذا وهذا يصيح الحيوان فيضايقون من عنده يشتمونه، النبي قال نهاهم عن شتمه، قلهم لا لا تشتموه لأن هذا منبه لأوقات الصلاة، هذا يرقب الوقت وينبه. حتى تخطر بالمناسبة أحد فقهائنا داعبه أحد طلاب العلم، كتب له بيتين من الشعر، كتب له أحب بأن أصلي كل يوم وراءك بالعشي وبالغداة ولكن ليس لي بالبيت ديك ينبهني لأوقات الصلاة. فضحك شيخ وأرسل له مجموعة من الديوك، قالت فضل هاي بدل الديك هاي عدة من الديوك. المهم أن كانوا يترقبون وقت الصلاة، يعتبروها قرة عين، بس يردون وقتها يدخل حتى يبادروا إليها، لأن معنى مصلي يعني في رحاب الله، يعني معنى مصلي ها يعني في رحاب الله، وخصوص إذا اجى للمسجد صلى بالمسجد بعد أفضل، لأن هذا يقصد الله في بيته. أنت شايف الآن لما تقصد لك واحد، الآن في عرفنا الاجتماعي في تقاليدنا لما أنا أزور لي واحد أروح لي لبيته طبعا يفرح بي يكرمني، لأن يقول هذا جايني معتنيني ومقدرني وجاي إلى بيتي، أنا أكرم ما طول دخل في بيتي. المساجد بيوت الله، أن يجي المسلم إلى المسجد ويتوجه إلى الله قطعا رح يكون محل عناية الله، محل عنايته ورعايته، لأن ببيته معروف عن أئمة أهل البيت كانوا إذا دخلوا إلى المسجد يسمعوهم في آخر ركعة يصيح إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. وهنا أكو نقطة لابد من الإشارة إليها، والله عار وعار كبير أن تدخل إلى المساجد تلقى المساجد مصنفة. لا يعني أنا دفرض أنا مذهبي يملي علي يعني الدليل اللي عند الفقيه أو الدليل اللي جاي إلي من المذهب اللي أنتمي إليه بأن الصلاة ما تجوز إلا على الأرض وما أنبتت، وإنت الدليل اللي عندك بأن الصلاة تجوز أن تسجد على مسمى الأرض، يعني ما يقع تحت القدم سواء كان عليه فراش أو ما عليه فراش، بيش يقدح هذا؟ هذا سبب للقدح؟ ما يقدح بشيء، خلاص خليك انت تسجد وخليني انا اسجد. ومساجد المسلمين يجب ان تكون مشتركة بحيث لما طوب تلقى المسلم الى جانب المسلم. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على تجاور الاراء، ان الاراء متجاورة، ان النظريات متجاورة، ان الفكر متجاور. ارجوك انا لما اجي الان الى كتب التفاسير، لما أجي إلى كتب الفقه، مو النظريات متجاورة في كتب الفقه؟ يعني مو تقرأ نظرية هذا الإمام إلى جانب نظرية الإمام، هل فقيه إلى جانب هل فقيه؟ كذلك أنت لما تجي إلى كتب التفسير تلقى هذا الرأي لفلان مفسر وهذا الرأي لفلان وكلها متجاورة. ليش المسلم ما يكون إلى جانب المسلم؟ يعني الدرك الصلاة يصلي يدخل إلى المسجد، ليكون أكو حساسية. أكو عدنا فت شريحة نشأت، شريحة متشنجة ما تلتقي مع الروح الإسلامية، هذا رأسا يقعد يخلع لنعت إذا طب واحد إلى المسجد من غير مذهبه. ليش؟ وأن المساجد لله، وإذا كانت لله عز وجل الناس عباد الله وجاي متجه إلى الله، ليش أنا يكون عندي تشنج؟ هي هاي روح الإسلام؟ النبي جمع الناس، الإسلام جمع الناس، احنا باسم الإسلام نفرق الناس؟ هذا شيء تأباه روح الإسلام وتأباه تعاليم الإسلام. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية الكريمة. الآية تقول: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ شنو معنى هذا؟ هذا احنا نعبر عنه بلغتنا اليوم تيقظ للحش القومي، يعني انا اللي شيء كانوا يسووه ابائي، شيء اللي كان يسويه اسرتي وابائي وعشيرتي تريد من عندي اتركه؟ وهذا شيء كانوا ابائي يسووه. هذا طبعا متركز عند الشعوب، ترى لا تتصور عند العرب بس، لا لا، حتى عند باقي الشعوب، أن التراث موضع احترام. أبوي وأمي وجدي كلهم نشأوا على هالفكر، تدمي عندي أبطل هذا؟ أنا كل آبائي كانوا هكذا. هذا عبارة عن الاعتزاز بيش؟ الاعتزاز بالتراث اللي يرتبط بالعرق. زين، هذا الاعتزاز قسمين، قسم من عنده سلبي وقسم من عنده إيجابي. ما بيباش، وش أضرب لك بعض الأمثلة حتى نشوف إحنا هذا الطابع اللي نسميه طابع قومي مثلا في لغتنا، شنو موقف الدين من عنده. أكو نوع، هذا النوع السلبي اللي قلت لك عنه. النوع السلبي مثل إيش؟ النوع السلبي مثلا مثل ما يقول يحيى ابن أكتم. يحيى ابن أكتم قاضي قضاة المسلمين. يحيى ابن أكتم طبعا مفروض أن كلمته تعتبر دستور، كلمته تعتبر قانون، تطاع. لما يجي لهاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كأن قريش يقولوا له للنبي إحنا ما شايفين واحد من دول اللي لحقوك بخير، ما لحقيك إلا دول التعبانين اللي ما عنده شيء، مفلس أو فقير أو يطمع، ما حد اتبعك من دول اللي لهم وزن، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هو يجي يريد يشرح الآية، يحدد الأراذل منو هم، نبه لي. لما يريد يجي يحدد الأراذل يذكر أقسام من جملة الأراذل، ياهو يقول الدباغ والحجام من غير العرب. ايش معنى؟ يعني إذا كان كل دباغ من الأراذل أو كل حجام من الأراذل ما يفرق أن يكون من العرب أو غير العرب، ليش من غير العرب؟ شو معنى يعني؟ شلون يعني ليش؟ شلون السبب؟ طبعا هذا كلام ما إلى طعمه، هذا كلام ما لا إلى طعمه ولا إلى انتماء إسلامي، هذا ما ينتمي إلى الإسلام هذا الكلام. هذا كلام واحد مطوف على بحيرة من القومية، ما العلاقة، ما العلاقة أبدا بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. أي أشبه شيء باثنين نشوان طبا على الإمام علي عليه السلام مسجد الكوفة، الإمام قاعد ودخلا عليه، التفتت له وحدة قالت له يا أمير المؤمنين إحنا جايين ناخذ عطائنا من بيت المال. قالوا زين. أمر الإمام سلام الله عليه فأعطوهن العطاء، كل وحدة 3 دنانير لحقها. قالت له سيدي أنا امرأة عربية وهذه من الموالي، أي جارية من الموالي. أخذ الإمام قبضتين من التراب، قالت فضلي شوفي هذا التراب عن هذا التراب إلى فرق؟ قالت له لا. قال أنت كذلك، ماكو، كلكم لآدم وآدم من تراب، أنت عربية أو غير عربية على كل حال ترجعين إلى آدم، كلكم ترجعون إلى آدم، الجنس واحد والدم واحد والعرق واحد، شاء فرقتكم لغة أو فرقتكم بيئة، لا أرى لهؤلاء على هؤلاء فضلا. قال هذا الشعور بطلي عنه، تفضلي هذا الشعور نعم تركيه، لأن هذا ما يقربك إلى الإسلام، يبعدك عن الإسلام. هذا شو نسميه؟ هذا نعبر عنه نوع، هذا الجانب السلبي من الاعتزاز بيش؟ بالعرق. أنا أعتز بي، هذا هو نفس الاعتزاز اللي ورط إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو نفس الشعور اللي قلت لك تورط به إبليس ولعن به. هذا شو نعبر عنه؟ نعبر عنه الجانب السلبي من الشعور بالتراث. أكو عندنا لا الجانب الإيجابي. الجانب الإيجابي شنو هو؟ الجانب الإيجابي مثلا ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى يقول دخلت على عيسى ابن موسى الهاشمي، هذا عم الخلفاء، عم المنصور، عم الجماعة، يقول طبيت عليه، قال لي اقعد، هو هذا من رجال الدين، قال لي أنا أريد أسألك عن المفتين دول اللي متصدرين للفتاوى بالبلدان الإسلامية، اولا بالكوفة. من اللي يفتي؟ قلت له فلان. قال لي هذا مولى لو عربي؟ قلت له لا مولى مو عربي هذا فارسي. قال زين. بالبصرة من يفتي؟ قلت له فلان. قال لي مولى او عربي؟ قلت له مولى. يقول نظرت الى وجهه اخذ يتلون يسود. قال لي بواسط من اللي يفتي؟ قلت له فلان. قال لي مولى ام عربي؟ قلت له مولى. يقول قمت اعدد له بالبلدان واقول له مولى مولى وهذا وجهه يتمعر يشتد سواد الى ان وصلت. قال لي منو بالمكان الفلاني يفتي؟ قلت له ابراهيم النخعي. قال لي مولى او عربي؟ قلت له عربي. يقول شفت وجهه بدا يشري عنه السواد، بدا شويه يبتسم. منو يفتي عندكم بالكوفه؟ قلت له الشعبي. قال لي مولى ام عربي؟ قلت له لا عربي. يقول بدا وجهه يشري. قال لي فرجت عني فرج الله عنك ولا شان متت؟ يعني هذا ما تقدر تعتبر الرجل اكو عنده هدف سيء، لا، بس هذا يغار على قومه. يقول لك انا على كل حال القوم اللي انتمي لهم لازم يكون بهم علماء، لازم يكون بهم مفتين، ليش بسعد غيرنا؟ هذا تقدر تسميه شعور اعتزاز بالعرقية ايجابي، شعور ايجابي، هذا مو سلبي، ما بي اي باس ان الواحد يحب الخير لقومه. كل واحد انا احب ان يكون بالقومية اللي انتمي لها بها علماء، بها عباقرة، بها عظماء الامم، تفتخر دائما بعظمائها وتحب ان يكون في تاريخها عظماء، هذا ما بي اي باس، جانب ايجابي. ولذلك لما ترجع الى التاريخ تلقى في مختلف ابعاد الفكر الاسلامي الموالي يعتبرون رقم الى قيمة الى وزن، يعني رقم غير عادي. فلذلك من اجل هذا، من اجل هذا كثروا وتوزعوا على جوانب الفكر الاسلامي. زين، ننتقل الى الفصل الثاني من الآية. هذول يقولوا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني هذا لما كان إلى علاقة بآبائنا وإحنا آبائنا نعم، مثل ما أنت عندك دين نشلب به، إحنا عندنا دين آبائنا، السماء متنبهين أن دينهم على غير قاعدة، فينبهون لذلك. بعد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هاي شنو؟ هذول كان اكو قسم من عندهم يجيبون النقد، نبه لي، يحذفوا للنقد دراهم ودنانير. شنو معنى يحذفوا النقد؟ طبعا ما كان عندهم هالشكل فني دقيق يعني مثل الان، يعني افرض الان النقد المعدني احنا عندنا ينصب بقوالب دقيقة علمية منظمة.